بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه فضل قيام الليل والتهجد، قال: ينبغي لمن كان له حظ من الليل أن يدوم عليه ويراعيه قل ذلك أو كثر، ويتحذر من فتور النفس، فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام، فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه، وينضح الماء على وجهه، فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى في وصيته لمن وفقه الله عز وجل وأكرمه بأن كان له حظ من قيام الليل ونصيب، ألا يفوته في أي ليلة، بل يحرص على المواظبة عليه والمداومة، وأن يكون عملا ثابتا مع مر الأيام يعنى به مواظبة وعناية واهتماما. يقول رحمه الله تعالى: ينبغي لمن كان له حظ من الليل أن يداوم عليه ويراعيه قل ذلك أو كثر. وهنا لننتبه معاشر الكرام أن قليلا من القيام تواظب عليه ولو 3 ركعات أو 5 ركعات بحيث لا تنقطع عنه، خير لك من كثير تفعله مرة أو مرتين ثم تنقطع. وأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل. ولهذا ينصح المرء ولا سيما في مبتدأ قيامه لليل ألا يحمل نفسه في أول الأمر شيئا كثيرا قد تفتر النفس عنه وقد تصاب بالملل منه، لكن يأخذها بالتدرج، فإن علم منها مزيد نشاط زاد، ويجعل من نيته وعزمه مستعينا بربه تبارك وتعالى أن يداوم على هذا النصيب، أن يداوم على هذا النصيب، وينظر من حاله إن كان يعلم من نفسه تمكنا من القيام في آخر الليل فهو أولى وأفضل وأكمل، وإن كان يعلم من نفسه عدم القدرة من ذلك جعل صلاته من الليل في أول الليل، جعل صلاته من الليل في أول الليل. والمهم في هذا الأمر أن تكون المواظبة والمداومة على القيام. قال: ويتحذر من فتور النفس. ويتحذر من فتور النفس، ومن المعلوم أن النفس لها إقبال وإدبار، قد يصيبها فتور في بعض الوقت، فربما تخلت عن عمل خير واظبت عليه بسبب فتور أصابها. فينبغي على العبد أن يواظب على قيام الليل وأن يحذر من فتور النفس، فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام، فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. لا يريد الشيطان أن يحصل المؤمن هذا الخير العظيم، فحسدا منه يثبطه ويفتره عن القيام ويحسن له البقاء على الفراش والمنام حتى يضيع على المؤمن هذا الخير حسدا منه لعباد الله المؤمنين. ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه يعني وقت القومة أن يكثر من ذكر الله، ليكون إكثاره من ذكر الله مطردة للشيطان، ليكون إكثاره من ذكر الله مطردة للشيطان، والشيطان ينطرد بذكر الله، فيكون إكثاره من ذكر الله عز وجل أولا معونة له على القيام، وثانيا مطردة للشيطان الذي يثنيه عن القيام. قال أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه وينضح الماء على وجهه، وينضح الماء على وجهه، وهذه وسيلة نافعة لطرد الفتور والكسل. لو أخذ قليلا من الماء ورشه على وجهه نشط وزال عنه فتوره وكسله. وينضح الماء على وجهه فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام، أي أن نضح الماء على الوجه فيه هذه الفائدة، يذهب عن الجسم ما فيه من فتور. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل أي أرقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت العقد كلها. قال فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد. والعقد معروفة، العقد معروفة يعني يعقد بمعنى يربط، 3 عقد على القافية، قافية الرأس. وهذه العقد المراد بها التثبيط، تثبيط الإنسان عن القيام والنهوض لطاعة الله عز وجل. فهذه العقد تثقل الرأس وتثبط الإنسان عن القيام. فإذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد. ماذا من شأن هذه العقد؟ قال يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل أي أرقد. فكل عقدة من هذه العقد 3 فيها تثبيط وتثقيل للرأس وتأجيل للنوم أو بقاء على الفراش وتلذذ بالنوم، فيعقد 3 عقد. والصحيح أنها عقد حقيقية يعقدها، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده ضرب على سماخه بجرير معقد، جرير أي حبل، فيربط حبلا في قافية الإنسان يعقده ثلاث عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فالمراد من هذه العقد تثقيل الرأس وتثبيط الإنسان عن القيام. هل هذه لكل أحد؟ قال أهل العلم يخص من ذلك من ليس للشيطان عليهم سبيل، من ليس للشيطان عليهم سبيل. قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قبلها قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مما قيل في معنى الآية أي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. فالذي يأوي إلى فراشه مطيعا لله ذاكرا لله معتنيا بأذكار النوم لا مجال للشيطان عليه، لا مجال للشيطان عليه ولا مدخل للشيطان عليه، لأنه محصن بالذكر وفي حرز مكين وحصن حصين يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. وهذا فيه أن من الأمور المعينة على قيام الليل المواظبة على أذكار النوم، المواظبة على أذكار النوم والعناية بها، لأنه ينام ولا سبيل للشيطان عليه. ومن ذلكم آية الكرسي، فالحديث لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذه الأذكار تعد حصنا حصينا للمسلم تقيه وتحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل جانب. والأذكار ومنها أذكار النوم وقاية للمرء من الشيطان من كل جهاته، لأن الشيطان يأتي للمرء من كل جهاته: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتي من كل الجهات. والذكر لله سبحانه وتعالى، الذكر لله سبحانه وتعالى يعد حصنا للمسلم وحرزا وحافظا له من كل جهاته. وأشير هنا إلى لطيفة أذكرها لما أرى فيها من فائدة ومنفعة عن جدي رحمه الله تعالى وغفر له، وكان من الذاكرين، أحسبه أعلى الله قدره ورفع درجته في عليين. قال لي مرة كنت في المنام في نومي فانهدت علي سباع من جهات مختلفة، وكلما جاءت من طريق رجعت، وكلما جاءت من طريق رجعت، حتى سلمني الله تبارك وتعالى منها. قال لي: وتأولت ذلك ذكر الله. قال لي: وتأولت ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه السباع شياطين، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى يقي العبد ويحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشياطين. الحاصل أن ذكر الله عز وجل حرز للمسلم، حرز للمسلم لا يقربه شيطان ولا سبيل للشيطان عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. إذن هنا هي ليست عقدة واحدة، ثلاث عقد، كل عقدة مثبطة ومثقلة للرأس عن النهوض والقيام لطاعة الله سبحانه وتعالى. عليك ليل طويل فارقد. قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وهذا فيه التحريض على المبادرة إلى ذكر الله أول ما يستيقظ المرء من نومه، أول ما يستيقظ من نومه يبادر، وأولى ما يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، يحمد الله عز وجل ثم يهلل ويسبح ويكبر، فيبادر أول ما ينهض يبادر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، أي واحدة من هذه العقد الثلاث. فإذا توضأ انحلت عقدة، أي انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى ولو ركعتين انحلت عقده كلها، انحلت عقده كلها. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله وهو مخرج في الصحيحين. الإمام البخاري أورده في باب عقد الشيطان على قافية العبد إذا لم يصلي من الليل، عقد الشيطان على قافية العبد إذا لم يصلي من الليل، إذا لم يصلي من الليل. معنى ذلك أن العقد تبقى كما هي، يصبح والعقد ما انحلت، باقية كما هي لم تنحل، فيتحول الثقل الذي كان عنده عن النهوض إلى كسل وخمول، فيقوم كسولا خاملا. ولهذا قال فإن صلى انحلت العقد كلها، قال فيصبح طيب النفس نشيطا، يجتمع له النشاط في البدن وطيب النفس، أي ذهب عن نفس خبثها فأصبحت نفسا طيبة مقبلة على الخير، منشرحة الصدر، فيصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، يعني يبقى وقد والعقد كما هي، فيتحول ذلك إلى خبث في النفس وكسل في البدن. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا قرة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير المعقد، فإن استيقظ وذكر الله حلت عقدة، فإن استيقظ توضأ، فإن استيقظ توضأ حلت عقدة أخرى، فإن قام يصلي حلت العقد كلها، فإن هو لم يستيقظ ولم يتوضأ ولم يصلي أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان في أذنه.
ثم أورد هذا الحديث، لكن قبله أنقل فائدة لابن عبد البر تتعلق بالحديث الأول في كتابه التمهيد. قال رحمه الله وفي هذا الحديث حظ على قيام الليل، لأن فيه أن يصبح طيب النفس نشيطا بعد ذكر الوضوء والصلاة، فالحديث فيه حظ على قيام الليل، وأن من فائدة قيام الليل أن العبد يقوم إذا أصبح طيب النفس نشيط البدن منشرح الصدر، وهذه من الثمار والفوائد التي يجنيها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي سعيد وهو بمعنى الحديث الذي قبله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد ينام إلا ضرب أو إلا ضرب على سماخه بجرير، سماخه تقال بالسين وتقال أيضا بالصاد، سماخ وصماخ. والسماخ هو ما بداخل الأذن، ما بداخل الأذن مما هو قريب من الدماغ في عمق الأذن يقال له سماخ ويقال له صماخ. وهذا تمكن العقد، وانظر أين تضرب هذه العقد، في داخل السماخ، في سماخ المرء داخل الأذن قريبا من الدماغ، قريبا من الدماغ عند دماغه. يقول إلا ضرب على سماخه بجرير معقد، جرير أي حبل، جرير أي حبل، معقد أي في عقد، عقد فيه عقد، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله قال ثلاث عقد، فمعقد أي فيه عقد. وهذه العقد مر معنا في الحديث الأول أن الشيطان يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد، فمراد هذه العقد تثبيط المرء وتثقيل رأسه عن القيام لطاعة الله. قال فإن استيقظ وذكر الله حلت عقدة، فإن استيقظ توضأ حلت عقدة أخرى، فإن قام يصلي حلت العقد، فإن قام يصلي حلت العقد كلها. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، يعني إن ذكر الله إن حلت عقدة، وإذا توضأ حلت العقدة الثانية، وإذا قام يصلي إن حلت العقدة الثالثة. قال فإن قام يصلي حلت العقد كلها. فإن هو لم يستيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها، يعني يصبح والعقد كما هي، فيصبح كما مر معنا في الحديث الذي قبله خبيث النفس كسلانا. قال وبال الشيطان في أذنه، وبال الشيطان في أذنه. سبحان الله، من يرضى أن يبول الشيطان في أذنه؟ من يرضى أن يكون في أذنه بول الشيطان القدر؟ من يرضى أن يكون في أذنه بول الشيطان القدر؟ من يرضى ذلك؟ فقال يصبح وقد بال يبول الشيطان، والشيطان يبول حقيقة، يبول في أذنه حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر هذه الحال ما أشنعها، يصبح وقد بال الشيطان في أذنه بولا حقيقيا، يبول الشيطان بوله القدر في أذن المرء. قال وبال الشيطان في أذنه، لماذا يبول في الأذن؟ لماذا يبول في الأذن؟ لماذا مثلا لم يبول في يده ولا في رجله ولا في موضع آخر من بدنه؟ قال العلماء لأن الأذن هي حاسة الانتباه، الأذن هي حاسة الانتباه في التيقظ من النوم، في التيقظ من النوم. ولهذا أصحاب الكهف قال فضربنا على آذانهم، لأن الأذن هو حاسة الانتباه، ولهذا النائم يستيقظ بالصوت، الصوت التي يسمعها توقظه وتنبهه من نومه، فيضرب على الأذن أو يبول على الأذن التي حاسة الانتباه. قال وبال الشيطان في أذنه. الحديث يشهد له ما قبله، اسناده فيه كلام، لأن بكر بن بكار ضعفه غير واحد من أهل العلم، وقرة وعطية بن سعد صدوق يخطئ كثيرا، فالسند هنا سند حديث أبي سعيد فيه كلام، لكن يشهد له الحديث الذي قبله. وما يتعلق ببول الشيطان في الأذن يشهد له ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال ذاك الشيطان ذاك بال الشيطان، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وكما أشرت هذا البول بول حقيقي، بول حقيقي يصبح وقد بال الشيطان حقيقة في أذنه. ومن هذا الذي يرضى لنفسه أن يكون يستيقظ الصباح وفي أذنه بول الشيطان ويصبح خبيث النفس كسلانا؟ أعاذنا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
في حول هذا المعنى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. حسب المرء من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه من الماء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت، يعني أبت أن تنهض، نضح في وجهها من الماء، يعني يأخذ بيده شيء يسير من الماء ويرشه، لا يصب الماء صبا وإنما يأخذ في يده رشاش من الماء يرشه على. فسبحان الله، يعني مثل ما مر معنا في كلام المصنف قال وينضح الماء على وجهه فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور، لأن رش الماء رشاش الماء ييقظ البدن ويذهب عنه الفتور الذي فيه، يذهب عنه الفتور الذي فيه ينشط. قال فإن أبت نضح في وجهها الماء، نضح الماء يعني يكون قليل من الماء فيحرك يده إلى الأمام فيصاب بدنها من وجه ونحوه برشاش الماء، فهذا ينبه الإنسان. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، نضحت في وجه الماء. وهذا المراد به التعاون في البيت على هذه العبادة العظيمة، وأن يكون ثمة تعاون على هذه العبادة العظيمة، عبادة قيام الليل، عبادة قيام الليل، وأن يكون الرجل معينا لزوجه والزوج والمرأة أيضا معينة لزوجها، ويكون بينهم هذا التعاون الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في بعض البيوتات المشكلة ليست في قيام الليل، المشكلة في القيام لصلاة الفجر. يعني بعض النساء الصالحات تعاني من زوجها أن ما يقوم لصلاة الفجر، ما يقوم لصلاة الفجر وتحركه وتناديه ولا يقوم لصلاة الفجر. وقد قلت فيما سبق يعني ثمة مشكلة عظيمة في هذا الباب، وكثرت في هذا الزمن، ولكثرتها سبب ليس بخاف، وسائل اللهو والإضاءة في المدن كثرت، ولهذا كثر السهر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، السهر كثر في اللهو، وكثر في الملهيات. وهذا السهر جناية على المرء جناية عظيمة جدا، ليس في قيام الليل بل في صلاة الفجر الفريضة. ولهذا من أهم المهمات في المواظبة على قيام الليل النوم المبكر، النوم المبكر وترك السهر مع هذه الملهيات والمشغلات التي أهلكت الصحة والأبدان والأفكار والعقول والأعصاب وأضرت بالناس ضررا عظيما. نعم.
قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث مفسر للآية الكريمة في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. متى يكتب المرء من الذاكرين الله كثيرا؟ متى يكتب من الذاكرين الله كثيرا؟ هذا الحديث من الحديث المفسر الآية، من الأسباب التي يكتب بها المرء من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا أن يكون بهذا الوصف. قال: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا. صليا ركعتين جميعا، إما أن يكون هو إمام وهي مؤتمة به، أو يصلي كل واحد منهم على حدة. صليا جميعا أي كل منهم ما صلى وقام للصلاة، سواء كان هو إمام وهي مؤتمة أو كل منهما على حدة، كل منهما على حدة. الحديث يحتمل يشمل يتناول هذا ويتناول هذا. فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن اعتنى بهذا العمل، اعتنى بهذا العمل استيقاظ وإيقاظ أهله، كتب من هؤلاء الذاكرين، كتب من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا، أي الذاكرين الله بالكثرة سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لأهل العلم فيها بحث: متى يكتب المرء من الذاكرين الله كثيرا؟ وحاصل كلام أهل العلم في ذلك أن من واظب على الأذكار الموظفة الراتبة، أذكار النوم، أذكار اليقظة من النوم، وأذكار الدخول والخروج والركوب، وأذكار الطعام والشراب، وأذكار الصلوات وأدبار الصلوات، هذه الأذكار الموظفة من واظب عليها وكان له شيء من النصيب من الذكر المطلق، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لأن هذه الأذكار الموظفة تربط المسلم بذكر الله عز وجل ربطا مستمرا بتكرر الأحوال والأزمنة والأوقات من صباح ومساء ونوم ويقظة ونحو ذلك، ودخول وخروج وركوب ونزول، فكل هذه التحركات له فيها ذكر. فمن كان مواظبا على هذه الأذكار وله نصيب من الذكر المطلق كتب بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن يستيقظ من الليل ويصلي ما تيسر ويوقظ أهله، فإنه يكتب هو وإياهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم.
قال وأخبرنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو عمر المقرئ قال حدثنا سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أم سليمان بن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقيرا يوم القيامة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقيرا يوم القيامة. المعنى اجعل لك نصيبا من صلاة الليل من قيام الليل اجعل لك نصيبا وحظا من قيام الليل لا تستغرق الليل نوما لكن اجعل لك حظا من القيام والصلاة والذكر لله سبحانه وتعالى في الليل. قالت فإنه يترك الرجل فقيرا يوم القيامة والمراد بالفقر هنا فقر الحسنات وأن قيام الليل من أعظم أبواب الحسنات ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن الإسناد ضعيف سنيد بن داود ضعف ويوسف بن محمد بن المنكدر ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال قرأنا على أبي قرة موسى بن طارق قال ذكر زمعة بن صالح عن زياد بن سعد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا صلى حتى يدركه النعاس وهو ساجد فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي نفسه عندي وجسده في طاعتي.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى حتى يدركه النعاس وهو ساجد فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي نفسه عندي وجسده في طاعتي نفسه عندي وجسده في طاعتي. هذا عند يعني في هذا الحديث أنه إذا أدركه النعاس إذا أدركه النعاس. وقد جاء في الحديث وفي الصحيحين عن أنس وسبق الإشارة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد فلينصرف وليرقد. وهذا يفيد أن نعاسه في صلاته ليس محل ثناء ليس محل ثناء ومباهات. ولهذا الحديث الذي بين أيدينا في متنه في متن نكارة وسنده ضعيف في متن نكارة وسنده ضعيف فإن أبان بن عياش متروك وزمعة بن صالح ضعيف والمتن فيه شيء من النكارة. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته واقتصرته بلاغ لمن منع نفسه لذة النوم فآثر القيام وراوح بين الأقدام وتنعم بتلاوة القرآن يرجو بذلك رضا الرحمن عز وجل. فلو شهدته يا أخي في الليل المظلم فقلبه لما يتلو من القرآن متدبر وبأمثاله معتبر وفيما حكى متفكر وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر. فالقلب من ذكر الموت خائف مقلق ولما عمل من الحسنات مشفق، فالاستغفار شعاره، وهجوم الظلام سروره، وحسن الظن بالله الكريم آماله، والله ولي التوفيق. قال محمد بن الحسين.
نعم. يقول رحمه الله: ما ذكرته واختصرته، أي فيما سبق من نصوص وأدلة ونقول، بلاغ أي فيه كفاية. قال: ما ذكرته واختصرته، فيما ذكرته واختصرته بلاغ أي فيه كفاية لمن منع نفسه لذة النوم فآثر القيام وراوح بين الأقدام، والمراوحة بين الأقدام تكون عن طول القيام، وتنعم بتلاوة القرآن، وتنعم بتلاوة القرآن يرجو بذلك رضا الرحمن. ثم يحضر رحمه الله تعالى صورة هذا العبد واعظا بالتفكر في هذه الصورة الشريفة العالية، فيقول: لو شهدت يا أخي، لو شهدته يا أخي في الليل المظلم، فقلبه لما يتلو من القرآن متدبر، ليتدبروا آياته، وبأمثاله معتبر، أي يأخذ العبرة والعظة بأمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وفيما حكى متفكر، وفيما حكى متفكر، أي يتفكر فيما ذكر في القرآن من الأخبار والقصص، وفيما حكى متفكر، وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر، وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر، يذكر نفسه بآيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والرجاء والخوف، فالقلب من ذكر الموت خائف مقلق، يعني منزعج، خائف من ذكر الموت، ولما عمل من الحسنات مشفق، هل تقبل أو ترد، لا يدري هل قيامه هل صلاته، فهو يعمل وهو خائف، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. فالاستغفار شعاره، يكثر من الاستغفار، وهجوم الظلام سروره، لأنه موطن الخلوة والمناجات لله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله الكريم آماله، والله ولي التوفيق. نعم.
قال محمد بن الحسين: بلغني عن شيخ من المتعبدين أنه كان له ورد من الليل يقومه، ففتر عن ورده ذات ليلة، قال: فإذا أنا بجارية قد وقفت على رأسي كأن وجهها قمر، وبيدها رق، وفيه مكتوب،
في يدها رق،
وبيدها رق وفيه مكتوب، فقالت: أيها الشيخ، أتقرأ؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ ما في هذا. فأخذته فقرأته، فإذا فيه: ألهتك لذة نومة عن خير عيشي، مع الخيرات في غرف الجنان،
الخيرات،
مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قال: فما ذكرتها ساعة إلا ذهب عني النوم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر، أورده بلاغا، قال: عن شيخ من المتعبدين، عن شيخ من المتعبدين. وهذا الخبر، يعني إن صح هذا الخبر، فهو من جملة المنامات، والمنامات يا قول أهل السنة فيها أنه لا يؤخذ منها أحكام إطلاقا، لكن تكون للبشارة والنذارة، تكون للبشارة والنذارة. يعني يكون في المنام مثلا نذارة، شخص كان يواظب على عبادة فانقطع عنها فيأتيه منام فيه نذارة له، أو مثلا أقبل على عبادة فيأتيه في المنام بشارة له. هذه المنامات ليس فيها أعمال جديدة وأحكام جديدة وتعبدات وأذكار، وإنما هي إما بشارة أو نذارة. ولهذا المنامات تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، تقرير الأحكام فلا. وهذا المنام من هذا القبيل، ليس فيه تقرير حكم، هذا المنام الذي هنا هذا من هذا القبيل. ومن مثل هذا القبيل يحصل كثيرا، يعني في المنام بشارة للمؤمن أو نذارة له، أو نذارة له. مما ذكر أحد أهل العلم حول مسألة النذارة أن أحد الشبان كان صالحا غاضا لبصره، فمرة كان في محل يبتاع شيئا، فجاءت فتاة حسناء وأخذ ينظر إليها، وما كانت هذه من عادته، ما كانت هذه من عادته. فلما نام رأى نفسه في المحكمة وقرأ القاضي الآية: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، العين تزني وزناها النظر. فمثل هذه الأخبار والمنامات ليس فيها أحكام، وإنما فيها نذارة، وهي تكون للصالحين المعتنين بعبادة الله سبحانه وتعالى، يأتي في منامه ما يكون بشارة له لخير واظب عليه، أو نذارة له من زلة قدم وقع فيها وهفوة وقع فيها. فمثل هذا هو من هذا القبيل. قال: بلغني عن شيخ من المتعبدين أنه كان له ورد من الليل، يعني مواظب عليه، رجل مواظب على قيام الليل، ففتر عن ورده ذات ليلة. قال: فإذا أنا بجارية، يعني في المنام، فإذا أنا بجارية قد وقفت على رأسي كأن وجهها قمر، أي من حسنها وجمالها، وبيدها رق، أي صحفة صحيفة، أو وفي القرآن رق منشور، وبيدها رق وفيه مكتوب. فقالت: أيها الشيخ أتقرأ؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ ما في هذا، أي الرق. فأخذته فقرأت، فإذا فيه: ألهتك لذة نومة عن خير عيش، لذة النوم ألهتك عن خير عيش، أي عيش الآخرة ونعيم الآخرة، مع الخيرات، جمع خيرة، أي المراد الحور العين، مع الخيرات في غرف الجنان تعيش، أي في تلك الغرف في الجنان، مخلدا لا موت فيها، وتنعم في الجنان مع الحسان. تيقظ من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. فكانت مثل الموقظة له، كانت هذه مثل الموقظة له. قال: فما ذكرتها، أي هذه القصة وهذا الخبر وهذا المنام، ساعة إلا ذهب عني النوم، إلا ذهب عني النوم. الحاصل أن هذه القصة إن صحت فهذا هو المراد بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من كان له ورد من الليل يقومه، فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه ومن نيته القيام. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائد بن قدامة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل.
نعم.
قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سليمان بن يوسف الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له صلاة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. قال محمد بن الحسين هذا والله أعلم على قدر شدة الأسف على ما فاته من ليلته، كيف شغل عنه حتى فاته القيام، فقد أخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا أن يفوته ورده ثانية.
قال المصنف رحمه الله باب في من كان له ورد من الليل يقومه فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه ومن نيته القيام، أي أن من كان مواظبا وعند نومه عاقدا العزم على القيام لكن غلبته عينه ومن عادته المواظبة فإنه يكتب له هذا الذي عقد العزم عليه وغلبته عينه فنام عن ورده الذي كان عازما على القيام به، ويكون نوما صدقة، يكتب له القيام ويكون نوما صدقة تصدق الله سبحانه وتعالى بها عليه وكتب له القيام الذي كان من نيته أن يقوم به. وعموما قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني أحيانا بعض الكبار السن تجده مواظب على قيام الليل وعلى أعمال صالحة ثم يوهن البدن ويضعف والعقل ويبقى مثلا بعضهم 10 سنوات وهو في هذا الضعف لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن، لكن كل 10 سنوات يكتب له قيام الليل، يكتب له فيها قيام الليل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والمواظب له كرامات وله منن، المواظب على العبادات له كرامات له منن له عطايا جزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل الله جل وعلا بها عليه، ومن ذلك الشخص المواظب على قيام الليل ونام ليلة من الليالي ومن نيته أن يقوم عاقد العزم على القيام لكن غلبته عينه، يكتب له قيام تلك الليلة ويكون النوم صدقة من الله تصدق بها عليه، مثل الصائم إذا طعم نسي وطعم هذه صدقة من الله تصدق بها، إنما أطعمه الله وسقاه وصيامه ماضي وتام. وهذا الذي نام ومن نية أن يقوم لكن غلبته عيناه فإنه يكتب له ذلك. وأورد في الباب حديثين، حديث أبي الدرداء وحديث عائشة. قال في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من رب العالمين، وكان نومه صدقة عليه من رب العالمين. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإروى برقم 454 وذكر له شواهد كثيرة تدل على صحته، ومنها حديث عائشة الذي أورده المصنف بعده فهو شاهد لحديث أبي الدرداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له صلاة يصليها من الليل، هذا يدل على المواظبة وأن هذا الأمر إنما هو خاص في المواظب، من كانت له صلاة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. نبه المصنف هنا تنبيها مفيدا قال هذا والله أعلم على قدر شدة الأسف على ما فاته، على قدر شدة الأسف على ما فاته من ليلته، كيف شغل عنه حتى فاته القيام فأخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا أن يفوته ورده ثانية، فيكتب له لأنه عازم ابتداء على القيام، ولما قام وقد فاته تألم ألما شديدا وحصل له أسف وحزن، فيكتب له فيكتب له. أما الشخص الذي ليس مواظب وإذا أصبح لا يأسف على شيء أصلا ولا يتألم لشيء أصلا، فهذا شأنه آخر، لكن هذا الذي هو مواظب ففي أول ليل عازم ولما أصبح وقد نام عن قيام الليل تألم وتأسف، فهذا الذي يكتب له قيام ليلة ويكون نومته صدقة من الله تصدق بها عليه. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا محمد بن منصور الزاهد قال كان لسعد بن يزيد ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذات ليلة فأصبح حزينا وأنشأ يقول ألا في سبيل الله عمر رزيته
عمر رزيته
وطول ليال فات منها نعيمها أأعبر أيامي فما أستطيعها وتذهب عيني ليلة لا أقومها وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها ويغتنم الخيرات منها حكيمها أعاود جهلا بعد خير وصبوة تمر بأيامي فتبقى رسومها.
ثم أورد رحمه الله هذه المعاتبة لأحد العباد سعد بن يزيد يعاتب نفسه بأبيات من الشعر على ليلة واحدة فتر عن قيامها، على ليلة واحدة فتر عن قيامها فتألم لذلك وأصبح حزينا متألما أن فاته قيام تلك الليلة، فأخذ يعاتب نفسه بهذه الأبيات ويتألم من هذه المصيبة التي حصلت له تلك الليلة. ألا في سبيل الله عمر رزيته، أي أصبت فيه وابتليت فيه بمصيبة، وطول ليال فات منها نعيمها، والمراد بنعيمها ما يكون فيها من قيام وتهجد وعبادة لله سبحانه وتعالى. أأعبر أيامي فما أستطيعها، يعني أمضي في أيامي أعبر وتمر بي الأيام تلو الأيام فما أستطيعها، ما أستطيع أغنم ما فيها من خير وتعبد وقيام لله سبحانه وتعالى، هكذا تمر أيامي أعبر أيامي فما أستطيعها وتذهب عيني ليلة لا أقومها، يتحسر ويتألم كيف تمر ليلة، ليلة واحدة تمر دون أن يكون له حظ من قيامها. وعلى كل هذا الحسرة التي بعد النومة والعزم الذي قبل النومة مر معنا أنها تكتب له بإذن الله، هذه الحسرة الألم التي في نفوس العباد والصالحين بعد النومة والعزم الذي قبل النومة هذا موجب لكتبها قيام ليلة وتكون نومة صدقة من الله يتصدق بها عليه. قال وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها ويغتنم الخيرات منها حكيمها، الحكيم في الدنيا هو الذي يغنم خيرات الدنيا، وإلا كثير الناس تذهب دنياه سبهلل وتمضي سدى لا ينتفع من لياليه ولا من أيامه. أعاود جهلا بعد خير وصبوة تمر بأيامي فتبقى رسومها، يعني ما يليق بمثلي بعد أن من الله عليه بالخير والإقبال على العبادة أن تمر الأيام ويبقى من الأيام الرسوم دون أن يحصل ما فيها من خيرات وبركات. ثم وقع في هذه النسخة تكرار للحديث نفسه فنتجاوزه لما بعده.
قال حدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال لي محمد بن عبد العزيز السائح قال حدثنا أبي قال كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذلك. قال فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت في منامي كأن فتى وقف علي فقال لي تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحبى في الجنان بحورها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقي من مهورها.
ثم أورد هذا المنام وهو بنحو المنام الذي سبق في آخر الترجمة الماضية. ومثل هذه المنامات أشرت أنها يعني داخلة في باب البشارة والنذارة، وهذا حدود نطاق المنامات. أما أن تؤخذ منها أحكام وتعبدات فلا، فالمنامات للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا. فكان فتى من المتعبدين له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذلك. قال فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت في منامي كأن فتى وقف علي فقال لي، يعني في المنام هذه الأبيات، تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحبى في الجنان بحورها. تحبى من الحبوة، يعني يحبوك الله بها، يمن عليك بها ويتفضل. تحبى في الجنان بحورها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها، الخليل عليه السلام بدورها أي دور الجنة. وهذا هو الرفيق، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقي من مهورها، أي مهور الحين، مهور الحور العين في الجنة، وهو عبادة الله، ومن ذلكم قيام الليل. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الرزاق بن عقيل بن عيسى الأصبهاني قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن سلام قال حدثني يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي عن عبد العزيز بن سلمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب. قال حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله عز وجل 60 عاما. قال رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر، حافتاه لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا أنا بجوار مزينات
بجوار مزينات
يقولن بصوت واحد سبحان المسبح بكل مكان سبحانه، وسبحان الموحد بكل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه. فقلت من أنتن؟ فقلنا نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت فما تصنعن هاهنا؟ فقلنا ذرأنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوموا يناجون رب العالمين إلههم فتسري هيوم القوم والناس نوموا. قلت بخ بخ، فهؤلاء من هؤلاء؟
فهؤلاء من هؤلاء
قد أقر الله الكريم أعينهم بكنا. قلنا أو ما تعرفهم؟ قلت لا والله ما أعرفهم. قلنا بلى، هؤلاء المتهجدون أصحاب السهر بالقرآن.
قلت بخم بخم فهؤلاء، معك نسخة أخرى؟ لعلها بخم بخم هؤلاء، من هؤلاء كما تفضلت، لأن قال قد أقر الله الكريم أعينهم بكن، فهؤلاء من هؤلاء؟ قد أقر الله الكريم أعينهم بكن، قلنا أو ما تعرفون، يعني في سؤال من هؤلاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عبد العزيز بن سلمان العابد، عبد العزيز بن سلمان العابد، وكان يرى الآيات والأعاجيب. قال حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله 60 عاما. قال رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر، والمسك الأذفر هو أجوده وأطيبه، أجود المسك وأطيبه، حافتاه لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا أنا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد سبحان المسبح بكل مكان، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وسبحان الموحد بكل مكان، وسبحان الدائم في كل الأزمان هو الأول والآخر. فقلت من أنتن؟ فقلنا نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت فما يصنعنا هاهنا، أو فما تصنعنا هاهنا؟ فقلنا ذرأنا إله الناس، أي خلقنا وأوجدنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف، أي على الأقدام، بالليل قوم على الأطراف، أي أطراف أقدامهم قيام لله يصلون، يناجون رب العالمين إلههم، فتسري هيوم القوم، هيوم القوم أي حب القوم وشوقهم، والناس نوموا. قلت بخن بخن، فهؤلاء من هؤلاء أو من هؤلاء؟ قد أقر الله الكريم أعينهم بكن. قلنا أو ما تعرفهم، يعني الموصوفين بهذه الأبيات؟ قلت لا والله ما أعرفهم. قلنا بلى، هؤلاء المتهجدون أصحاب السهر بالقرآن. والإسناد في من هو مجهول، يعني الإسناد غير مستقيم، والقصة أيضا فيها ما فيها من المبالغات، قصة فيها ما فيها من المبالغات، مثل يرى الآيات والأعاجيب وبكى شوقا إلى الله 60 عاما ونحو ذلك. وأصلا الإسناد فيه من لا يعرف، مثل أحمد بن عبد الرحمن ويحيى بن عيسى. نعم.
قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس.
عبد الرزاق هو المتقدم في الإسناد قبله، بن عقيل بن عيسى، وأحمد أيضا هو المتقدم، أحمد بن عبد الرحمن بن سلام، وأشرت إلى أنه لا يعرف. نعم.
قال حدثنا يونس بن يحيى المدني عن المنكدر ابن محمد بن المنكدر عن أبيه أن تميما الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها، فقام سنة لم ينم فيها ولم يغمض للذي صنع.
ثم أورد هذا الخبر عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال إنه نام ليلة لم يقم يتهجد، لم يقم يتهجد، فلم يقم يتهجد فيها، فقام سنة لم ينم فيها ولم يغمض، أي لم يغمض جفن، للذي صنع، يعني لما حصل منه في تلك الليلة. وهذا لا يخلو من مبالغة أيضا، والإسناد غير ثابت، الإسناد غير ثابت، يعني فيه أحمد مر الإشارة إلى أنه لا يعرف، والمنكدر بن محمد لين الحديث، الإسناد غير ثابت. نعم.
قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن،
يعني عذر هؤلاء الأئمة في، أو العذر لهؤلاء الأئمة في إيراد مثل هذه الأشياء، أولا أنهم أسندوا، يعني ذكر الإسناد فأعطاك الخبر بإسناده. وعادة مثل هذه الأجزاء يعني تفرد لجمع ما في الباب، وإذا أسند فقد أحال وبرئ ذمته، أعطاك الإسناد وأنت تنظر في الإسناد في ضوء قواعد أهل العلم في الرجال ومعرفة من يقبل منهم ومن لا يقبل والضعيف من غيره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو لم تذكر هذه الأخبار ليعتمد عليها. العمدة الحديث الصحيح والآيات المتقدمة التي بنى عليها الكتاب، لكن هذه الأشياء تذكر ضمنا، تذكر ضمنا لا على وجه الاعتماد. الاعتماد إنما هو على الأحاديث والنصوص التي مرت، ولهذا لم يبنى على هذه الأشياء أي حكم. يعني ربما يكون ذكرها من باب الاستئناس بها ونحو ذلك، أما الاعتماد إنما هو على الآيات والأحاديث والأخبار الصحيحة التي تقدم ذكرها. نعم.
قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نغازي مع عطاء الخرساني، فكان يحيي الليل صلاة، فإذا مر من الليل ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فساطيطنا: يا عبد الرحمن بن يزيد، ويا يزيد بن يزيد، ويا هشام بن الغاز، قوموا فتوضأوا وصلوا، فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد، الوحاء الوحاء، النجاء النجاء، ثم يقبل على صلاته.
ثم أورد هذا الخبر في عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نغازي مع عطاء الخرساني، أي نخرج معه في المغازي، فكان يحيي الليل صلاة، فكان يحيي الليل صلاة، فإذا مر من الليل ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فساطيطنا، جمع فسطاط وبيت الشعر. يا عبد الرحمن بن يزيد، يا يزيد بن يزيد، يا هشام بن الغازي، ينادي أصحابه ورفقاء يحثهم على النهوض لقيام الليل. قوموا فتوضأوا وصلوا، قوموا فتوضأوا فصلوا، فقيام هذا الليل، قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد، أي النار وشراب الصديد. وهذا يعني هذا تخويف للنفس بالنار، وأخذ النفس بما أخذ الحيطة والحزم بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، حتى في باب النوافل، لأن النوافل تجبر النقص وتعلو بها الدرجة ويرتفع بها القدر، قدر المرء عند الله سبحانه وتعالى، حتى في النوافل، حتى في النوافل. ومن القصص التي مرت علي في هذا الباب مما كتب يعني في بعد وفاة الإمام بن عثيمين رحمة الله عليه، وأحد الأشخاص يذكر أنه دخل المسجد وكان الشيخ وحده جالسا ينتظر الإشراق، ينتظر الإشراق، فكأنه غلبه النعاس مال رأسه، وما انتبه الشيخ على حد قول الراوي، والله أعلم بصحة الخبر، فضرب الشيخ محمد على فخذ نفسه وقال: يا محمد النار النار، يا محمد النار النار. فيعني التذكير بالنار والعقوبة وأن الإنسان ينشط ويعبد الله ويعتني بالنوافل ويعتني بالعبادات ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فتذكر النار والعقوبة والوعيد من الأمور التي تجعل العبد يقبل ويواظب على العبادة فرضها ونفلها، الفرض لكون الله أوجب عليه، والنفل لأنه يجبر النقص والخلل وترتفع به الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الوحاء الوحاء، الوحاء، الوحاء يعني السرعة السرعة. يقال توحيت أي أسرعت، توحيت أسرعت، والوحاء هو السرعة، الوحاء الوحاء أي السرعة السرعة، لا تتوانوا ولا تكسلوا. يقول لهم الوحاء الوحاء أي أسرعوا وبادروا. النجاء النجاء أي أدركوا أنفسكم بما تكون به نجاتكم عند الله سبحانه وتعالى، ثم يقبل رحمه الله على صلاته. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل الشكلي قال سمعت علي بن موفق يقول قال داود بن رشيد كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل فأجنب ذات ليلة فقام واغتسل والماء بارد فاشتكى عليه فاشتد عليه فبكى فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا، أو كما قال أبو الفضل.
ثم ختم هذا الباب بهذا الخبر فيما رواها داود بن رشيد، قال كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل فأجنب، يعني أصابت جنابة ليلة من ليالي في الليلة الشاتي، فقام واغتسل والماء بارد، اغتسل والماء بارد، فاشتد عليه فبكى، اشتد عليه فبكى، فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا. في هذا أن قيام الليل وتيسر قيامه هذا منة إلهية وفضل. الناس رقود ثم يختص الله عز وجل بعض عباده ويصطفيهم لهذه المناجات ولهذه الخلوة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بنوم الشتاء، نوم الشتاء والقومة من نوم الشتاء، يحصل للمرء نوعين من التألم يحتاج أن يكابد نفسه ويجاهد نفسه للخلاص منهما. الأول تألم النفس بالقيام من الفراش، تألم النفس في القيام من الفراش في شدة البرد. معروف أن الإنسان إذا كان متلحف باللحاف والليل بارد، الجو بارد، وهو في الدفء اللحاف متدفئ، فإذا أزال اللحاف عن نفسه وأراد أن يقوم وإذا الجو بارد، فهذا يحتاج إلى مكابدة ويتألم لمفارقة هذا الدفء ومواجهة هذا الجو البارد. هذه واحدة. التألم الثاني ما يحصل له عند الوضوء، وأشد منه عندما يكون الغسل. ومن أعظم أسباب رفعة الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا هو إسباغ الوضوء على المكاره. تجد الماء فيه برودة ويتحمل الإنسان مع الجو البارد حتى تحصل لبدنه الطهارة، ثم يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالشتاء فيه هاتين المكابدتين، مكابدة النهوض مع الفراش، مكابدة النهوض من الفراش مع هذا الجو البارد، ومكابدة غسل اليدين والأطراف بالماء البارد. على أن مكابدة النهوض من الفراش في الجو البارد أصبحت في زماننا هذا في الشتاء والصيف، لأن الآن ننام في المكيفات الباردة، ما هو مثل الأول. الآن ننام في المكيفات الباردة، يعني في اليوم الصائف والليل الصائف شديد الحر يكون الإنسان نائما في جو بارد، ولهذا بعضهم في غرفته يكون متلحفا بلحاف من شدة البرد. وهذه المكيفات كسلت الناس، يعني ففترت كثير منهم من جهة البرودة ومن جهة الصوت الذي يحجب عنهم سماع الأذان، من جهة صوت المكيفات ومن جهة البرودة الشديدة التي في الغرفة. ولهذا يحتاج أن المرء يعمل أمور وأشياء حتى ما تذهب عن صلاته. أولا الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وثانيا قيام الليل الذي هو موضع الحديث هنا. وإذا لم يعمل المرء لنفسه أسباب ووسائل وترتيبات معينة من حيث التبكير في النوم، ومن حيث أيضا معالجة وضعه مع وسائل الراحة، الفراش الوثير والتكييف البارد وأشياء من هذا، هذه كلها أشياء تثقل على الإنسان النهوض للعبادة. فيحتاج العبد إلى بذل أسباب مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.